إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فألتقي بالإخوة في دولة ألبانيا في مساء يوم السبت 28 من شهر ربيع الأول من عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضوع الذي يتعلق بجانب الرقائق والمواعظ الحسنة، والذي بعنوان حقيقة الدنيا والاستعداد للآخرة. فأقول بعد تسجيل شكري ودعائي للأخ الذي سعى إلى حصول هذا اللقاء ومهد له، وللإخوة الذين يقومون بالتنسيق لهذا اللقاء، أن يجزل الله عز وجل لهم جميعا الأجر والمثوبة، وأن يجعل جهدهم في ميزان حسناتهم، إنه سميع عليم. أقول من أهم الموضوعات التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم مذكرا للمؤمنين به لأهميته وخطورته وارتباطه بأركان الإيمان، هو معرفة حقيقة الدنيا، وذلك أن الدنيا في حقيقتها معبر للآخرة ومجال أعمال، كما قال بعض السلف الدنيا مزرعة الآخرة. فلا بد أن ينتبه المسلم إلى حقيقة الدنيا، والحياة الدنيا المقصود بها العيش في الأرض قبل أن تقوم الساعة، منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه هي مدة الحياة الدنيا عموما. ولكل إنسان حياته الدنيا الخاصة به التي تبدأ بحياته وولادته وتنتهي بوفاته. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة هما مرحلة الحياة الدنيا لكل إنسان، والله عز وجل حذرنا من تقديم أمور الحياة الدنيا على الآخرة، وحذر الإنسان من أن يقدم الدنيا على الآخرة، وحدد للإنسان هدفه في هذه الحياة. فالإنسان في هذه الحياة إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية مهمة ووظيفة غالية، وهي العبادة لله وحده دون سواه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك على المسلم أن يشتغل بعمران آخرته لا بعمران دنياه. والذين يتكلمون في هذا الباب فيقولون: الإنسان المسلم صاحب الدين غاية دينه نظام الحياة، أو كما يقول بعض علماء المقاصد غاية الدين ومقصده الأعظم تحقيق نظام الحياة وصلاح الإنسان فيها. أقول: هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أخطأوا في تفسير الدين، فإن الدين هو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. أما الطريقة التي يقول بها أولئك فإنهم جعلوا غاية الدين هو التمدن والمدنية، وهذا ليس بغاية في الدين ولا هدف، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أولى الناس بأن يسعوا إلى تحقيق هذا. ولذلك لما رأى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعيش به من الفقر، أو بلاش نقول من الفقر، نقول من التقلل من أمور الدنيا، حتى أنه ينام على حشوة ليف ونام على حصير وظهر أثره على جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو يا رسول الله لأمتك، أما ترى ما عليه فارس والروم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم الدنيا، يعني نحن ننتظر الآخرة. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها فانية، وأن الآخرة هي دار الحياة الحقيقية. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين يركنون إلى الحياة الدنيا ويقدمونها على الآخرة، كما في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وقوله: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وقوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وجعل من صفات الكافرين أنهم يحرصون على أي حياة في الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة دار الحياة الحقيقية. فقال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ونبه أن الدار الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني دار الحياة الحقيقية. والرسول عليه الصلاة والسلام طبق لنا هذا عمليا، فكان من أزهد الناس في الدنيا ومن أكثرهم قناعة. قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالت عائشة: كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيوت محمد النار. قال السائل: فما كان طعامكم يومئذ يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء. وهذا أمر مهم على كل مسلم إذا كان يرجو الله والدار الآخرة أن يأتسي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ هذا الذي لك من مالك في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ونبه أهل العلم أنه ليس المراد بذم الدنيا ذم الزمان الليل والنهار، أو ذم المكان الذي يعيش فيه الإنسان، إنما المراد ذم الأعمال التي يسعى فيها الإنسان وراء شهواته وأهوائه في الدنيا من دون تقديم حق الله والدار الآخرة. ولذلك الله يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكأن الآية تشير إلى أن المسلم عمله في الدنيا كله لطلب الآخرة ولطلب ما عند الله، يسعى في ذلك كل وقته، حتى أنه يكاد يضيع ما يتعلق بأمور الدنيا. فالله يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى نصيبك من الدنيا يمكنك أن تجعله لله واليوم الآخر بأن تراعي فيه حق الله وتبذل فيه جهدك في طاعة الله واجتناب ما نهى الله سبحانه عنه وزجر. هذا أمر مهم. ولذلك الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا وأن الانشغال بها ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علم أن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة يتزود فيها لليوم الآخر، يستعد فيها لما أعده الله سبحانه وتعالى. قد جاء في أبيات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه منسوبة إلى علي بن أبي طالب، قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، إن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا ودان الموت دانيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. هذه حقيقة الدنيا. فعلى المسلم أن يستعد لله، للقاء الله ولليوم الآخر، أن يعلم أن غدا يوم يحاسبه الله فيه على ما قدم من عمل في الدنيا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ما الليل والنهار إلا خزائن يختم في آخر كل ليلة وفي آخر كل يوم العمل، ولا يفتح إلا يوم القيامة، ويجد الإنسان ما عمل يوم القيامة مكتوبا في الصحائف. وقال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المؤمن أن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته الدنيا في طاعة الله. قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، دائما ينظر إلى الله، إلى لقاء الله واليوم الآخر، ويعلم أن الموت آت، وأن هناك يوم يحاسبه الله فيه على ما قدم من عمل، يبدأ بالحفرة التي يدخلها، فإما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. هذا اليوم سيأتيك، كلما زاد عمرك نقصت المسافة بينك وبينهم، ولذلك يلغزون بهذا، يقولون: ما الشيء الذي كلما زاد نقص؟ وهو العمر، عمر الإنسان كلما زاد نقصت مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا. وعليه، يعني على المسلم أن يستعد لهذا الأمر، أن يستعد لهذه النهاية، أن يستعد لحفرة القبر بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فعلى كل مسلم أن يبادر إلى ذلك، فيستعد لله، للقاء الله واليوم الآخر. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، وهو من أهم العوامل والدوافع التي تدفع الإنسان إلى الزهد في الدنيا والتقلل منها والمبادرة إلى العمل. ومما يحمل المسلم على المبادرة بالأعمال الصالحة الفتن، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات صلى الله عليه وسلم. قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعليك يا أخي المسلم أن تحرص على العمل الصالح، وأهم العمل الصالح أن تقوم بالفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. فالمحافظة على الفرائض ونوافل العبادات من أهم ما ينبغي أن يستعد به المسلم لهذا اليوم، للقاء الله واليوم الآخر. ومن أسهل الأعمال التي يسبق بها المسلم أصحاب الأعمال والطاعات الأخرى ذكر الله باللسان، بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار اليوم والليلة. هذه الأذكار من أهم الأعمال الصالحة التي يسبق أصحابها غيرهم. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى عمل يغنيني في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل قال: يا رسول الله، ليس لدي من العمل والجهد ما أستطيع، والوقت ما أستطيع به أن أعمل نوافل العبادات، فما أستطيع إلا أن أصلي الصلوات الخمس، ولا من الصوم إلا أصوم رمضان، ولا من الحج إلا حج الفريضة، ومن الزكاة فقد الزكاة الواجبة، لا أستطيع أن أتي بشيء أكثر من الفرائض، فدلني على عمل يغنيني عن هذه النوافل المتعددة. فأرشده الرسول إلى ذكر الله باللسان، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدونهما لا يصح عمل. فقد جاء في الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: يعني أصوبه وأخلصه. قيل: يا أبا علي، ما معنى أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها مخلصين لله، راغبين فيما عنده، ذاكرين لله واليوم الآخر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إذا لديكم أسئلة أو مداخلات أنا أستمع إن شاء الله.
نعم شيخنا، جزاكم الله خير. السؤال: شيخنا يأتي من الكسوفة ويقول: كيف أعرف أنني أقدم الدنيا على الآخرة؟
إذا اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك بهذا تقدم الدنيا على الآخرة. اتباع السنة والحرص بها وإقامتها، هذا كله يعني أنك تتابع، أنك تقدم الآخرة على الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق لنا في سنته كل ما يحقق تقديم الآخرة على الدنيا. وكل من خالف السنة طغى وبغى وخرج عن الصراط المستقيم. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني، ما نصيحتكم للأخوات التي يدخلون في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو غيرها؟
أعد السؤال لو سمحت.
ما نصيحتكم للأخوات التي يدخلن في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها؟
نعم.
نعم.
الواقع. نعم. الواقع.
الواقع.
أن شبكات التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو السناب أو غيرها هي كالسوق، على المسلم سواء كان رجلا أم امرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا دخلها، فيتجنب كل ما يوقع في الفتنة ويجره إلى الحرام، يراقب الله عز وجل في كلامه وخطابه، والأحسن أن يبتعد نهائيا عن أي مشاركات ولو مكتوبة مع النساء إلا ما تقتضيه الضرورة والحاجة الملحة، لأن هذا فتح لباب شر، والعكس صحيح كذا، على المرأة أن تتجنب ذلك في هذه البرامج الفيسبوك وتويتر وسناب وغيرها، لأنها الحقيقة تفتح باب للفتنة، قد يجر الإنسان إلى الوقوع في الحرام، فتكون بينه وبين فتاة علاقة محرمة قد تجره إلى أعظم من مجرد الكلام مع امرأة أجنبية لا تحل له، في أمور لا يحل له أن يكلمها فيها، فالسلامة فيها ترك ما فيها، وأن يكتفي فقط بكلامه مع بني جنسه من الرجال، والمرأة تكتفي فقط بالكلام مع بني جنسها من النساء، مع التحذير والانتباه والحيطة أن هناك من يتسمى بأسماء النساء ويدخل في عالم المرأة، وهناك من يتسمى بأسماء الرجال وتدخل في عالم الرجال، وهذا كله باب شر وبوابة شر ينبغي للمسلم أن يحذر منها. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجنبنا وإياكم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث شيخنا، كيف نتعامل مع أفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين؟
أعد لو سمحت.
كيف نتعامل بأفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين؟
نعم، أنت تسأل تقول كيف نتعامل مع أفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين؟ أقول الذين هم من أسرتك ليسوا بمسلمين، تعاملهم بمقتضى الإسلام، طبعا تقدم لهم النصيحة وتدعوهم إلى الدين وتبرز أمامهم محاسن الإسلام، فتتحلى أنت في نفسك في التعامل معهم بالأخلاق الإسلامية، وتتركهم وتبتعد عنهم إذا اشتغلوا بمنكر أو بمعصية أو بأمر كفري، لا يحل لك أن تجالسهم في هذه الحالة حتى يتركوا هذا الأمر، ولا مانع من أن تزورهم وأن تجلس معهم في حال عدم تلبسهم بالمنكر وبالمخالفة، والدعوة لهم تكون بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة غير مباشرة بأن تتحلى أنت بالأخلاق الإسلامية وتظهر أمامهم محاسن الإسلام يرونها، يرونك وأنت تصلي، يرون صدقك في الحديث، يرون وفاءك بالوعد، يرون برك بأمك وبرك بأبيك وإحسانك إلى إخوانك وأخواتك ومراعاتك لأقاربك وتجنبك للحرام، فأنت بأخلاقك الحسنة تدعوهم إلى أن يسلموا. والطريقة الثانية للدعوة الدعوة المباشرة، أن تقرب لهم كتب الإسلام المترجمة التي تشرح معاني الإسلام ومعاني الدين، وأنت تشرح لهم بفهمك من العلماء ما يتعلق بهذه الموضوعات لكي تدعوهم إلى الإسلام، وتتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتصبر على ذلك وتتحلى بالحكمة والرفق وحسن التعامل وحسن الخلق، وتسأل الله عز وجل العون والتوفيق. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. والسؤال الأخير إن شاء الله: ما قولكم في من يقول أن السعودية خانت القضية الفلسطينية؟
هذا الكلام كذب وزور، وليس معهم الذين قالوا بهذا الكلام أي دليل على هذا، بل الأدلة تدل على أن السعودية لعلها هي الدولة الوحيدة مع أخواتها دول الخليج، ما عدا إحدى الدول التي الآن دول الخليج معها في نزاع، هي التي حافظت مع أخواتها على القضية الفلسطينية ودعمتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والمملكة العربية السعودية كيف تكون خائنة وهي إلى الآن أعلى دولة في عربية مسلمة في تقديم المعونات والمساعدات للفلسطينيين، بتصريح الأونروا في الأمم المتحدة، الأونروا في الأمم المتحدة، وكذا ليس لها علاقات مع الدولة الإسرائيلية أو الدولة الصهيونية كحال دول أخرى. والغريب والعجيب أن هؤلاء أصحاب هذه الدعاية السيئة ضد السعودية في كذبهم وتزويرهم تركوا الدول التي هي أقل الدول مساعدة للفلسطينيين، والتي لها سفارة في دولة الصهاينة، وللصهاينة سفارة لديهم، وعلاقاتهم السياسية مطبعة مع هذه الدولة، فلم يقولوا عن هذه الدولة وتلك الدولة أنها خانت القضية الفلسطينية، وإنما قالوا عن السعودية أنها هي التي خانت. والواقع الذي يشهد به العدو قبل الصديق أن المملكة العربية السعودية تدعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث وبداية الاحتلال إلى اليوم، منذ أن بدأت الأحداث ومواجهة الصهاينة والمملكة العربية السعودية تجيش جيوشا ترسلهم للقتال في فلسطين. وأتذكر وأنا صغير كان يأتون إلينا بكوبونات من منظمة فتح: ادفع ريالا تنقذ فلسطينيا. فكنا نأخذ من هذه الكوبونات بما لدينا من مصاريف، نحرم أنفسنا من مصاريف الفسحة وغيرها لكي نأخذ من هذه الكوبونات. وهكذا كل مدارس السعودية هذا غير المعونات الرسمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية. وقد صرح السفير الفلسطيني بأن الذين يقومون بهذه الدعاية ضد السعودية هم فئة قليلة من الفلسطينيين، هم اليساريين، هم اليساريون والإخوان المسلمين الذين يشوهون هذه الحقائق ويريدون أن ينحرفوا بالقضية عن مسارها ويجعلونها ورقة سياسية يضغطون بها من أجل أغراضهم. نسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمر على إصلاح هؤلاء إن أراد الله إصلاحهم، وإلا نسأله الله سبحانه وتعالى أن يكفي شر هؤلاء الإخوان المسلمين وهؤلاء اليساريين، يكفينا شرهم بما شاء سبحانه، فإن شرهم قد استطال واستطار وتضرر منهم القريب والبعيد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين في أمن وأمان على السنة والدين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكركم على تحملكم لهذا اللقاء وما دار فيه، سائلا الله عز وجل أن يجزي المسؤولين عن ذلك خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخنا
وإياكم
على هذه المحاضرة المفيدة. نتمنى أن تكون معنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
الله ييسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فألتقي بالإخوة في دولة ألبانيا في مساء يوم السبت 28 من شهر ربيع الأول من عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضوع الذي يتعلق بجانب الرقائق والمواعظ الحسنة، والذي بعنوان حقيقة الدنيا والاستعداد للآخرة. فأقول بعد تسجيل شكري ودعائي للأخ الذي سعى إلى حصول هذا اللقاء ومهد له، وللإخوة الذين يقومون بالتنسيق لهذا اللقاء، أن يجزل الله عز وجل لهم جميعا الأجر والمثوبة، وأن يجعل جهدهم في ميزان حسناتهم، إنه سميع عليم. أقول من أهم الموضوعات التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم مذكرا للمؤمنين به لأهميته وخطورته وارتباطه بأركان الإيمان، هو معرفة حقيقة الدنيا، وذلك أن الدنيا في حقيقتها معبر للآخرة ومجال أعمال، كما قال بعض السلف الدنيا مزرعة الآخرة، فلا بد أن ينتبه المسلم إلى حقيقة الدنيا. والحياة الدنيا المقصود بها العيش في الأرض قبل أن تقوم الساعة، منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه هي مدة الحياة الدنيا عموما. ولكل إنسان حياته الدنيا الخاصة به التي تبدأ بحياته وولادته وتنتهي بوفاته. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة هما مرحلة الحياة الدنيا لكل إنسان، والله عز وجل حذرنا من تقديم أمور الحياة الدنيا على الآخرة، وحذر الإنسان من أن يقدم الدنيا على الآخرة، وحدد للإنسان هدفه في هذه الحياة. فالإنسان في هذه الحياة إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية مهمة ووظيفة غالية، وهي العبادة لله وحده دون سواه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك على المسلم أن يشتغل بعمران آخرته لا بعمران دنياه. والذين يتكلمون في هذا الباب فيقولون: الإنسان المسلم صاحب الدين غاية دينه نظام الحياة، أو كما يقول بعض علماء المقاصد غاية الدين ومقصده الأعظم تحقيق نظام الحياة وصلاح الإنسان فيها. أقول: هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أخطأوا في تفسير الدين، فإن الدين هو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. أما الطريقة التي يقول بها أولئك فإنهم جعلوا غاية الدين هو التمدن والمدنية، وهذا ليس بغاية في الدين ولا هدف، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أولى الناس بأن يسعوا إلى تحقيق هذا. ولذلك لما رأى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعيش به من الفقر، أو بلاش نقول من الفقر، نقول من التقلل من أمور الدنيا، حتى أنه ينام على حشوة ليف ونام على حصير وظهر أثره على جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: أدع يا رسول الله لأمتك، أما ترى ما عليه فارس والروم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم الدنيا، يعني نحن ننتظر الآخرة. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يعرف حقيقة الدنيا، وأنها ثانية، وأن الآخرة هي دار الحياة الحقيقية. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين يركنون إلى الحياة الدنيا ويقدمونها على الآخرة، كما في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وقوله: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وقوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وجعل من صفات الكافرين أنهم يحرصون على أي حياة في الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة، دار الحياة الحقيقية. فقال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ونبه أن الدار الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني دار الحياة الحقيقية. والرسول عليه الصلاة والسلام طبق لنا هذا عمليا، فكان من أزهد الناس في الدنيا ومن أكثرهم قناعة. قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالت عائشة: كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيوت محمد النار. قال السائل: فما كان طعامكم يومئذ يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء. وهذا أمر مهم على كل مسلم إذا كان يرجو الله والدار الآخرة أن يأتسي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي لك من مالك في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ونبه أهل العلم أنه ليس المراد بذم الدنيا ذم الزمان الليل والنهار، أو ذم المكان الذي يعيش فيه الإنسان، إنما المراد ذم الأعمال التي يسعى فيها الإنسان وراء شهواته وأهوائه في الدنيا من دون تقديم حق الله والدار الآخرة. ولذلك الله يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكأن الآية تشير إلى أن المسلم عمله في الدنيا كله لطلب الآخرة ولطلب ما عند الله، يسعى في ذلك كل وقته، حتى أنه يكاد يضيع ما يتعلق بأمور الدنيا. فالله يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى نصيبك من الدنيا يمكنك أن تجعله لله واليوم الآخر بأن تراعي فيه حق الله وتبذل فيه جهدك في طاعة الله واجتناب ما نهى الله سبحانه عنه وزجر. هذا أمر مهم. ولذلك الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا وأن الانشغال بها ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علم أن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة يتزود فيها لليوم الآخر، يستعد فيها لما أعده الله سبحانه وتعالى. قد جاء في أبيات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه منسوبة إلى علي بن أبي طالب قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا ودان الموت دانيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. هذه حقيقة الدنيا، فعلى المسلم أن يستعد لله، للقاء الله ولليوم الآخر، أن يعلم أن غدا يوم يحاسبه الله فيه على ما قدم من عمل في الدنيا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ما الليل والنهار إلا خزائن يختم في آخر كل ليلة وفي آخر كل يوم العمل، ولا يفتح إلا يوم القيامة، ويجد الإنسان ما عمل يوم القيامة مكتوبا في الصحائف. وقال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المؤمن أن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته الدنيا في طاعة الله. قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، دائما ينظر إلى الله، إلى لقاء الله واليوم الآخر، ويعلم أن الموت آت، وأن هناك يوم يحاسبه الله فيه على ما قدم من عمل، يبدأ بالحفرة التي يدخلها، فإما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. هذا اليوم سيأتيك كلما زاد عمرك نقصت المسافة بينك وبينهم، ولذلك يلغزون بهذا، يقولون: ما الشيء الذي كلما زاد نقص؟ وهو العمر، عمر الإنسان كلما زاد نقصت مدة بقاؤه في هذه الحياة الدنيا. وعليه، يعني على المسلم أن يستعد لهذا الأمر، أن يستعد لهذه النهاية، أن يستعد لحفرة القبر بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فعلى كل مسلم أن يبادر إلى ذلك، فيستعد لله، للقاء الله واليوم الآخر. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، وهو من أهم العوامل والدوافع التي تدفع الإنسان إلى الزهد في الدنيا والتقلل منها والمبادرة إلى العمل. ومما يحمل المسلم على المبادرة بالأعمال الصالحة الفتن، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات صلى الله عليه وسلم. قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعليك يا أخي المسلم أن تحرص على العمل الصالح، وأهم العمل الصالح أن تقوم بالفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. فالمحافظة على الفرائض ونوافل العبادات من أهم ما ينبغي أن يستعد به المسلم لهذا اليوم، للقاء الله واليوم الآخر. ومن أسهل الأعمال التي يسبق بها المسلم أصحاب الأعمال والطاعات الأخرى ذكر الله باللسان، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار اليوم والليلة. هذه الأذكار من أهم الأعمال الصالحة التي يسبق أصحابها غيرهم. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى عمل يغنيني في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل قال: يا رسول الله، ليس لدي من العمل والجهد ما أستطيع، والوقت ما أستطيع به أن أعمل نوافل العبادات، فما أستطيع إلا أن أصلي الصلوات الخمس، ولا من الصوم إلا أصوم رمضان، ولا من الحج إلا حج الفريضة، ومن الزكاة فقد الزكاة الواجبة، لا أستطيع أن أتي بشيء أكثر من الفرائض، فدلني على عمل يغنيني عن هذه النوافل المتعددة. فأرشده الرسول إلى ذكر الله باللسان، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدونهما لا يصح عمل. فقد جاء في الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض يعني أصوبه وأخلصه. قيل يا أبا علي ما معنى أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها مخلصين لله، راغبين فيما عنده، ذاكرين لله واليوم الآخر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إذا لديكم أسئلة أو مداخلات أنا أستمع إن شاء الله.
نعم شيخنا جزاكم الله خير. السؤال شيخنا يأتي من الكسوفة ويقول كيف أعرف أنني أقدم الدنيا على الآخرة؟
إذا اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك بهذا تقدم الدنيا على الآخرة. اتباع السنة والحرص بها وإقامتها هذا كله يعني أنك تتابع، أنك تقدم الآخرة على الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق لنا في سنته كل ما يحقق تقديم الآخرة على الدنيا، وكل من خالف السنة طغى وبغى وخرج عن الصراط المستقيم. نعم
جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني ما نصيحتكم للأخوات التي يدخلون في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو غيرها؟
أعد السؤال لو سمحت.
ما نصيحتكم للأخوات التي يدخلن في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها؟
نعم.
الواقع.
نعم. الواقع. أن شبكات التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو السناب أو غيرها هي كالسوق. على المسلم سواء كان رجلا أم امرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا دخلها، فيتجنب كل ما يوقع في الفتنة ويجره إلى الحرام، يراقب الله عز وجل في كلامه وخطابه، والأحسن أن يبتعد نهائيا عن أي مشاركات ولو مكتوبة مع النساء إلا ما تقتضيه الضرورة والحاجة الملحة، لأن هذا فتح لباب شر. والعكس صحيح، كذا على المرأة أن تتجنب ذلك في هذه البرامج الفيسبوك وتويتر وسناب وغيرها، لأنها الحقيقة تفتح باب للفتنة، قد يجر الإنسان إلى الوقوع في الحرام، فتكون بينه وبين فتاة علاقة محرمة قد تجره إلى أعظم من مجرد الكلام مع امرأة أجنبية لا تحل له في أمور لا يحل له أن يكلمها فيها. فالسلامة فيها ترك ما فيها، وأن يكتفي فقط بكلامه مع بني جنسه من الرجال، والمرأة تكتفي فقط بالكلام مع بني جنسها من النساء، مع التحذير والانتباه والحيطة أن هناك من يتسمى بأسماء النساء ويدخل في عالم المرأة، وهناك من يتسمى بأسماء الرجال وتدخل في عالم الرجال، وهذا كله باب شر وبوابة شر ينبغي للمسلم أن يحذر منها. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعفو عنا وعنكم وأن يجنبنا وإياكم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث شيخنا، كيف نتعامل مع أفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين؟
أعد لو سمحت.
كيف نتعامل بأفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين؟
نعم، أنت تسأل تقول كيف نتعامل مع أفراد أسرتنا الذين ليسوا بمسلمين. أقول الذين هم من أسرتك ليسوا بمسلمين، تعاملهم بمقتضى الإسلام، طبعا تقدم لهم النصيحة وتدعوهم إلى الدين وتبرز أمامهم محاسن الإسلام، فتتحلى أنت في نفسك في التعامل معهم بالأخلاق الإسلامية، وتتركهم وتبتعد عنهم إذا اشتغلوا بمنكر أو بمعصية أو بأمر كفري. لا يحل لك أن تجالسهم في هذه الحالة حتى يتركوا هذا الأمر، ولا مانع من أن تزورهم وأن تجلس معهم في حال عدم تلبسهم بالمنكر وبالمخالفة. والدعوة لهم تكون بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة غير مباشرة بأن تتحلى أنت بالأخلاق الإسلامية وتظهر أمامهم محاسن الإسلام، يرونها، يرونك وأنت تصلي، يرون صدقك في الحديث، يرون وفائك بالوعد، يرون برك بأمك وبرك بأبيك وإحسانك إلى إخوانك وأخواتك ومراعاتك لأقاربك وتجنبك للحرام، فأنت بأخلاقك الحسنة تدعوهم إلى أن يسلموا. والطريقة الثانية للدعوة الدعوة المباشرة، أن تقرب لهم كتب الإسلام المترجمة التي تشرح معاني الإسلام ومعاني الدين، وأنت تشرح لهم بفهمك من العلماء ما يتعلق بهذه الموضوعات لكي تدعوهم إلى الإسلام، وتتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فتصبر على ذلك وتتحلى بالحكمة والرفق وحسن التعامل وحسن الخلق، وتسأل الله عز وجل العون والتوفيق. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. والسؤال الأخير إن شاء الله، ما قولكم في من يقول أن السعودية خانت القضية الفلسطينية؟
هذا الكلام كذب وزور، وليس معهم الذين قالوا بهذا الكلام أي دليل على هذا، بل الأدلة تدل على أن السعودية لعلها هي الدولة الوحيدة مع أخواتها دول الخليج، ما عدا إحدى الدول التي الآن دول الخليج معها في نزاع، هي التي حافظت مع أخواتها على القضية الفلسطينية ودعمتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والمملكة العربية السعودية كيف تكون خائنة وهي إلى الآن أعلى دولة في عربية مسلمة في تقديم المعونات والمساعدات للفلسطينيين بتصريح الأونروا في الأمم المتحدة. الأونروا في الأمم المتحدة. وكذا.
وكذا.
لا ليس لها علاقات مع الدولة الإسرائيلية أو الدولة الصهيونية كحال دول أخرى. والغريب والعجيب أن هؤلاء أصحاب هذه الدعاية السيئة ضد السعودية في كذبهم وتزويرهم تركوا الدول التي هي أقل الدول مساعدة للفلسطينيين والتي لها سفارة في دولة الصهاينة وللصهاينة سفارة لديهم وعلاقاتهم السياسية مطبعة مع هذه الدولة فلم يقولوا عن هذه الدولة وتلك الدولة أنها خانت القضية الفلسطينية وإنما قالوا عن السعودية أنها هي التي خانت والواقع الذي يشهد به العدو قبل الصديق أن المملكة العربية السعودية تدعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث وبداية الاحتلال إلى اليوم منذ أن بدأت الأحداث مواجهة الصهاينة والمملكة العربية السعودية تجيش جيوشا ترسلهم للقتال في فلسطين وأتذكر وأنا صغير كان يأتون إلينا بكوبونات من منظمة فتح ادفع ريالا تنقذ فلسطينيا فكنا نأخذ من هذه الكوبونات بما لدينا من مصاريف نحرم أنفسنا من مصاريف الفسحة وغيرها لكي نأخذ من هذه الكوبونات وهكذا كل مدارس السعودية هذا غير المعونات الرسمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية وقد صرح السفير الفلسطيني بأن الذين يقومون بهذه الدعاية ضد السعودية هم فئة قليلة من الفلسطينيين هم اليساريين هم اليساريون والإخوان المسلمين الذين يشوهون هذه الحقائق ويريدون أن ينحرفوا بالقضية عن مسارها ويجعلونها ورقة سياسية يضغطون بها من أجل أغراضهم نسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمر على إصلاح هؤلاء إن أراد الله إصلاحهم وإلا نسأله الله سبحانه وتعالى أن يكفي شر هؤلاء الإخوان المسلمين وهؤلاء اليساريين يكفينا شرهم بما شاء سبحانه فإن شرهم قد استطال واستطار وتضرر منهم القريب والبعيد نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين في أمن وأمان على السنة والدين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشكركم على تحملكم لهذا اللقاء وما دار فيه سائلا الله عز وجل أن يجزي المسؤولين عن ذلك خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير شيخنا
وإياكم
على هذه المحاضرة المفيدة نتمنى أن تكون معنا لقاءات أخرى إن شاء الله
الله ييسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته